إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نذكر بعضا مما ذكره المؤلف رحمه الله الشوكاني في كتابه الدراجة الماضية، وأظن توقفنا عند قوله: وأما كون الأخوات مع البنات. هكذا قال رحمه الله، قال الشوكاني: وأما كون الأخوات مع البنات عصبة، وأما كون الأخوات مع البنات عصبة، أي يأخذن ما بقي من غير تقدير، كما يأخذ الرجل بعد فروض أهل الفرائض، فلحديث ابن مسعود عند البخاري وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في بنت، أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في بنت وبنت ابن وأخت، بأن للبنت النصف، ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين، وما بقي فللأخت. وهذا يسمى تعصيب. الأخت هنا ورثت بالتعصيب. والأخوات إن تكن بنات فهن معهن معصبات. إذن الأخوات إن تكن بنات، وهذه صورتها تقريبا كما هي في قضاء النبي صلى الله عليه وسلم، أنه قضى في هذه المسألة، وهي أن هالك هالك وترك بنتا وترك بنت ابن ومعهما أخت، سواء كانت هذه الأخت شقيق أو أخت أب، لا أن تكون أخت لأم. فما إن كانت الأخت لأم فالأخت الأم يعني تسقط من الفروع. نعم. إذن هالك هالك ترك بنتا، هذه البنت كذلك معها أيضا بنت ابن، البنت مع بنت ابن كما تقدم، كذلك سوف ترث البنت النصف. نعم. وترث بنت الابن السدس، فيكون السدس هنا مع النصف كأنه ماذا؟ تكملة الثلثين. نعم. وتبقى كذلك هذه الأخت الشقيقة قلت أو لأب معصبة، أو نعم معصبة مع الغير، فهنا ترث ما بقي بعد الثلثين ثم يبقى الثلث. هذا يسمى التعصيب، لكن التعصيب مع الغير، لأن التعصيب على كل حال أولا نذكره من رأس الموضوع، التعصيب كأنه مصدر من عصب، التقياس من عصب يعصب تعصيبا، من عصب يعصب تعصيبا، والتعصيب مأخوذ كذلك من الشد والتقوية، منه قيل للعمامة التي توضع على الرأس وقالها العصابة، وقال عصب جرحه بمعنى أضار عليه ما يشده من كما هو مثلا يعني جبس ونحو ذلك من أدوات التعصيب. نعم. وربما كذلك القماش يشده شدا. نعم. ويقال للجماعة الذين أمرهم واحد قلم عصابة من الناس، بمعنى قال ما قال عز وجل: ونحن عصبة لما إذا لا خسرون، فإنك لو الذيب ونحن عصبة لأن أمرنا واحد. إذن فيقال عصبة وعصابة. نعم. وهكذا يقال كذلك عصابة الرجل، معناه من أحاط به من الذكور، أبوه إخوته أعمامه، هؤلاء كلهم يقال عصابة الناس. إذن ومن هنا أخذ كلمة التعصيب. إذن فالأصالة في التعصيب هو التعصيب بالنفس، التعصيب بالنسب. ما معنى التعصيب بالنسب؟ أن الشخص الذي لا يحتاج إلى أن يعصب إلى غيره، كما لو هلك هالك مثلا وترك مثلا أبا وترك أما وترك ابنا، الأب سوف يرث السدس والأم سوف ترث السدس، وما بقي سوف يأخذه هذا الابن وحده يأخذ المال بقى. إذن المال يذهب منه السدسين فقط، بمعنى لو تصورنا أننا قسمنا المال على 6 أسهم سوف يأخذ منه الأب 1 من 6 وتأخذ منه الأم 1 من 6، وهذا الابن ولو كان رضيعا، رضيع بمعنى عنده 2 شهر من ولادته، سوف تبقى 4 أسداس، 4 أسداس يأخذها هو، ويأخذ أبو الميت لوجدها الطفل يأخذ السدس من المال، ويأخذ كذلك أم الميت لجدته يأخذ كذلك السدس، وهذا الطفل سوف يأخذ 4 أسداس باقية نعم تبقى له. إذن هذا مما كان عصبة بالنفس. إذن هذا هو الأصل في التعصيب، التعصيب يكون قلنا تعصيب بالنفس، وهو الذي نعم تقدم أن قلنا بأن الأصل في الذكور الإث بالتعصيب، الإث بالتعصيب. ولعل ذكرت حكمة من ذلك في الشريعة ممكن نستحضرها عندما نتكلم على دعاة حقوق المرأة مثلا. المرأة تجد أن نصيبها من الميراث يعني نصيب المفروض مقدر، لا أبدا لا تسقط من لها فرض، لا يسقطها إلا أن تحجب حجب نقصان، لا يحجبها عنه حجب حرمان إلا أن تكون ليس لها صلة بالميت إلا عن طريق الإدلاء، وذلك واسطة كان موجود حي، أو يكون عندها مانع من موانع الإرث. نعم أهل الفروض هذا هي حالهم، بينما أهل التعصيب ممكن يسقط واحد منهم. نعم ذكرنا أشخاص لا يسقطون بأي حال، لكن أهل التعصيب ممكن يسقطون بمعنى أنهم لا يلتهم شيء، المال استغرق. نعم لو تصورنا مثلا هالك هالك وترك ابن ابن وابنين كذلك معه، فهذا ابن لا يسمع. إذن هذا العصبة أو العصبة بالنفس، والعصبة بالنفس لا يوجد منهم في الإناث إلا المعتقة فقط، كما قال الرحبية قال وليس في النساء طر عصبة إلا التي منت بعسك الرقبة، لا يوجد إلا يعني. إذن في التعصيب أهله هم كما تقدم الابن ابن الابن والأب والإخوة والأعمام أبناؤهم والجد، نعم هؤلاء هم الذين يرثون بالتعصيب، بمعنى إذا بقي شيء من المال يأخذونه، أو ينفردوا يأخذون المال كله، هذا هو أحد طريقتي الإرث. الإرث كما تقدم قلنا إما أن يرث الشخص بالتعصيب وإما أن يرث بالفرض. إذن قصدنا بالتعصيب يوم ذاك إن هذا هو مقصود، إذا أطلق التعصيب المقصود به التعصيب بالنفس، التعصيب بالنفس، على أن هناك قسم ثان من التعصيب يسمى التعصيب بالغير، التعصيب بالغير. نعم إذن العصبة بالغير ثم من الغير، هكذا إن شاء الله ترتيبها. التعصيب بالغير بمعنى مثل لو هلك هالك وترك بنتا وترك ابنا، بنتا وترك ابنا كذلك، إذن البنت والابن هنا بهذه الصورة يرثان بالتعصيب، كانت البنت ترث نصفها لو انفردت، أو الثلثين إذا كانت معها كذلك بنت أخرى، لكن وهو الآن معها ابن فإنها تنتقل من الفرض إلى التعصيب. الاستعصيب هنا بمعنى أنها ترث للذكر من تحفظ الأنثيين، بمعنى هلك هلك وترك بنتا وترك ابنا، ليس غير إلا هذا فقط. ماذا سوف نفعل؟ سوف نقسم المال على ثلاث أسهم، نعطي من سهمين للابن والثالث نعطيه لهذه البنت، كانت ثالث من قبل كما تقدم بالفرض. إذن هذا تعصيب بالغير، بمعنى أن الذي عصبها هو أخوها. نعم. وكذلك طبعا يعني ابن الابن، ابن الابن إذا وجدت معه كذلك بنت ابن، بنت ابن بشرط أن لا تكون هناك كذلك نعم بنت وابن معها كذا، هذا بشرط لأنه إذا وجد فتعصيب ابن الابن ذهب، نعم ذهب، فهلك هالك مثلا وترك بنتا وترك بنت ابن وابن ابن، ترك بنتا سوف هذه البنت ترث النصف، وبنت الابن مع ابن الابن سوف يرث ما بقي بالتعصيب، سوف يرث ما بقي بالتعصيب، وهذا التعصيب ثم تعصيب بالغير. وكذلك لو هلك هالك وترك أختا شقيقة ومعها كذلك أخ شقيق، إذن فهذه الأخت الشقيقة مع الأخ الشقيق سوف يرثان بالتعصيب، عصبها مش أنا لكل حل بالتعصيب، إذن فعصبها هذا الأخ الشقيق. كذلك أيضا لو هلك هالك وترك أختا شقيقة وأختا لأب وأخ لأب، إذن سوف تيز أخت الشقيق نصفها، والأخت لأب مع الأخ لأب سوف يرثان ما بقي للتعصيب. إذن هذا يسمى التعصيب بالغير، التعصيب بالغير مع أن يكون أحد الإناث معها من هو عصبة بالنفس يعصبه، هذا يسمى التعصيب بالغير. والتعصيب مع الغير الثالث هو الذي يكون فيه نعم الأخوات مع البنات فقط، بغير قلنا هو أن يكون واحدة صاحبة فرض معها من هو عصبة بالنفس، كل من ذكرنا عصبة بالنفس كالإخوة سواء كان أشقاء أو لأب، والأبناء معهم يعني من معهم من أخواتهم سوف يقع بينهم تعصيب. نعم. على أن التعصيب على كل حال أيضا مهم جدا أن نذكر فيه بعض تفاصيل مهمة، مهمة جدا في التعصيب، بمعنى لو تلتقي جهات التعصيب وتتزاحم، تتزاحم بمعنى كلها موجودة، مثلا هلك هالك وترك أبا وترك ابنا وترك أخا وترك عما وترك ابن أخ وابن عم إلى آخره، هؤلاء كلهم بحق يعني يرثون بالتعصيب، كلهم يرثون بالتعصيب، لكن أي عصوبة نقدمها عند هذا التزاحم؟ هذا لا بد أن ننتبه. إذن عندنا أولا فروع وعندنا أصول وعندنا حواشي، هكذا يعني نرتب عمود نسب، الأصول والفروع والحواشي. نقصد بالأصول الأب وأبو الأب مهما علوا بمحض الذكور، لا بد أن نقول هذه العبارة بمحض الذكور، يعني إذا فصلت بين الأنثى انقطع النسب، انقطع. وكذلك الفروع نعني بهم الأبناء مهما نزلوا بمحض الذكور كذلك. والحواشي نقصد بهم الإخوة والأعمام وأبناؤهم، الإخوة والأعمام بمعنى أخ الميت وعمه وابن أخيه، وهذا ثالث ترتيبهم ثالثا، ترتيبهم ثالثا. إذن قلنا إذا تزاحم هلك هلك وترك أبا وترك ابنا وترك أخا، طبعا واضح أنه يقدم في العصوبة لابنه. وأما الأب فقلنا أنه لا يحرم أبدا، لا يحرم أبدا، فسوف ينتقل من التعصيب إلى الفرض. تنتبه جيدا، حكمة من حكم الشريعة يعني يموت شخص ويموت ابنه، نعم ابنه يموت ثم هو لا يسمنه، هذا ممكن جدا يعني مما احساس مجده العقول. نعم، إذن فلذلك ترى أنه إذا قدمت عصوبة وجود الابن فعصوبة الابن تقدم والأب يرث بالفرض ينتقل إلى السدس. نعم، وإذا كانت بنت فقد ذكرنا الإنسان، وأما الأخ فلا يطمع أصلا، إن عصوبة الأب لو هلك هالك ما ترك، وترك أبا وترك أخا بمثل أبناء، فلا عصوبة الأب مقدم من جهة الأصول مقدمة على الحواشي. لو هلك هالك ليس له آباء وليس له أبناء وهو الكلالة، وإنما ترك إخوة، طبعا شوف الإخوة يعني، لو هلك هالك وترك إخوة وأبناء إخوة وأبناء إخوة، فأبناء الإخوة لا يرثون مع الإخوة إلا إذا هلك الإخوة قبل أبنائه. نعم، لو هلك هالك وترك كذلك أخا شقيقا وأخا لأب، تقدم عصوبة الأخ الشقيق الذي يدلي بجهتين مقدم على من يدلي بجهته، وإذا اتحدت الجهة اتحدت جهة فكذلك الأقرب إلى الميت هو الذي يرث ولا يرث الأبعد. بمعنى لو هلك هالك وترك ابنا وابن ابن، إذا اتحدت الجهة جهة واحدة فقط موجودة جهة الفروع فقط، إذا تقدم عصوبة الابن على عصوبة ابن الابن على عصوبة ابن الابن. وكذلك لو هلك هالك وترك أبا وترك أب أب، إذن فكذلك تقدم عصوبة الأب. نعم، وإذا كذلك من جهة الحواشي الذي يدلي بجهتين مقدم على من يدلي بجهة واحدة، بمعنى من ترك أخا شقيقا وأخا لأب تقدم عصوبة الأخ الشقيق، ترك عما شقيقا وعما لأب، مقصود عم الشقيق بمعنى أخ لأبيه من الأب الأم، وكان عمه الآخر الذي هو أخ لأبيه من الأب فقط من الأب فقط، فالعم الشقيق مقدم. إذن هذا مهم جدا قلت في ترتيب العصاباتنا في ترتيب العصوبة، تقدم الفروع على الأصول والأصول على الحواشي، وإذا اتحدت الجهات من جهة الأصول أو من جهة الفروع فكل من يدلي بشخص لا يرث معه، إذن تقدم بحسب درجة الأقرب للميت يعني يرث والأبعد عنه لا يرث. نعم، إذن هذا تقريبا ما يتعلق بالعصوبة سواء كانت بالنفس أو بالغير أو مع الغير أو مع الغير. نعم، نعم. والأبناء أبناء الإخوة على أبناء الأعمام، وإذا وجد أبناء الإخوة مع الأعمام فيقدم الأعمام على أبناء. نعم، التعصيب مع الغير، والأخوات إن تكون بنات فهن معهن معصبات، هذا فقط لا الأخوات مع البنات فقط التعصيب مع الغير. نعم، نعم، عصبية الأقارب هي عصبية نسب، وعصبية المعتقة عصبية سبب فقط، مختصر فقط، عصبية الأقارب هي عصبية نسب، لا شك أنها مقدمة، مقدمة بمعنى أنه إذا هلك هالك وترك معتقة، هذه المعتقة لا ترث، لا ترث إذا وجد شيء من الأصول أو الفروع أو الحواشي، الميتة ترث في آخر قاعدة، يعني إذا له شيء فترث له معتقة. دائما نقصد بهم الشفاعة، أو ربع شخص كذلك نقصد بهم مباشرة ما لم يقع غلط. يعني يظن بعض الناس بأنه يعني مجرد أنك أنت مثلا تملك لا قضاء، ثم جاء شخص وأعطاك ثمنها وقال لك أشكو، فحقا الذي أعتقد ذلك أن يدفع الثمن، فأخذت الثمن، الولاء يكون بذلك الذي أعطى الثمن. من كان هو بحق قال تبيعوا لي، ثم هو بعد ذلك يشتري، يمكن الزاد هو الثمن يشتري، ممكن تستخدم الولاء الآن مثله، الولاء لذلك الذي باشر العتق، باشر العتق. تحصيل بالغير، نعم. علاش التبجيل؟ التعصيب مع الغير لا يجري أصلا مع عصيب بالنسبة. الأخوات ليس مع عصيب بالنسبة. البنات ليس مع عصيب بالنسبة. لكن التعصيب بالغير فيه عصبة بالنفس وموجود باللسان هو صح الفرق. أوضح ما يكون. التعصيب بالغير موجود به أحد الطرفين الذي هو المعصب، هو عصبة بالنفس أصلا ومعه صاحب فرض. أنت كذلك من حكمة إلهية أعطاني أن أنتم تبنيها جيدا، أن لو افترضنا مثلا أن هذا لم يكن هناك عصبة، بعض الصور لو تتأملون مثلا لو هلك هالك وترك بنتا وابنا فقط، فإن البنت سوف ترث النصف والابن سوف يرث كذلك ما بقي النصف. وهناك الحقيقة يعني مخالف للقاعدة من القواعد الثالثة التي فيها كل ذكر وأنثى يبنيان من جهة واحدة بالذكر. بالنسبة للنساء تقدم ولو هلك هالك وترك مثلا بنتا وابنين، هي سوف تأخذ. لو افترضنا في حق أمامك فإنها هي سوف تأخذ النساء وما يكون أقل من أقل من نسبة النساء وباقي الإنتقاد كذلك. ولكن لما كان هذا يعني التعصيب بالغير سوف يصبح يعني لما كان هذا كان يكون ترك بنت وابنا يسجل مساجد في سهمين الابن يسجل مساجد كما كما قال في الذكر مثل مثلين الذكر مثل الحظ انثيين وفي اللي ذكري حظ الانثيين حتى في مسألة الراوي من القصاص أهل أخو الأمة ستين عن عشرة غير هذه أخو الأم يستثنون في عشرة ستين عن عشرة كذلك أنهم يبيان الإنثى ويبيان الإنثى ويرثان معها بل ويحجبانها كلها تقول الاستثناءات. معليش نفعت شوية بس السؤال
أعتقد هكذا. وهذه المعتقد أيضا شيوخية
طبعا الولاء يورث بمعنى أن لو أن هلك هالك وترك أبناء المعتق، هلك هالك وكان هذا هالك يعني عبدا أعتقه شخص، هلك هذا المعتق وترك معتقه، هذا المعتق أيضا مات بل مات قبل المعتق قبله وترك أولادها أولاد الجنسين كنا ذكور منهم يرثون العصوبة التي كانت لأبيهم أو لأمه. نعم يرثون هذا الولاء. النبي عليه الصلاة والسلام قال في الولاء قال لا يباع ولا يوهب ولا يوهب لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يوهب. بمعنى أنك تبيع الولاء أو أنك تهبه لا، وأما إرثه فيوهب. نعم أيها أيها نعم بعصبة الإنسان بعصبة من إنس حيث هم تعصيب إلا في كما قال من تبعيس قرار. نعم إذن هذا هو تقريبا حاصل كلامي في التعصيب في التعصيب. نعم ننتقل كذلك إلى ما هو أيضا شديد الصلة بهذا العلم الذي هو علم الفرائض ما يسمى بالحجم. الحجم أردنا على كل حال أن نقرنه بالتعصيب لأن هكذا في الكتب المدرسية. نعم في الفحرية مثلا مقترنان. نعم والحجب على كل حال قال بعضهم أن من لا يحسن الكلام فيه لا يجوز الكلام في الفرائض أصلا لأنه إن لم يعلمه ربما سوف يورث من هو من لا يرث ونحو ذلك مما قد يقع منه من الخلط. نعم إذن الحجب نعم الحجب كأنه مصدر نعم من حجب يحجب حجبا وهو في اللغة على كل حال المراد به المنع. حجبه بمعنى منعه حاجب بمعنى المانع وهو من أعظم أبواب الفرائض. هذا الحجب الذي قد يكون كما سوف يسمى اصطلاحا ينقسم إلى حجب حرمان وحجب نقصان قسمان مشهوران له. أما حجب الحرمان فيدخل على جميع الورثة إلا الأوراد الأولاد أبناء الميت وكذلك أبواه أبوه وأمه والزوجان بأي حال لا بد هؤلاء منهم تحل هالك ويترك زوجته أو تهلك هالك ويترك زوجها أو يترك أباه أو يترك أمه أو يترك أبناءه ولا يرث واحد من هؤلاء. إذن هذا قد قلنا أنه يعني من الحكم العظيم للشريعة مهما تأتي للاحتمالات تلك لا تجد احتمالا في مسألة المسائل فيها أن الأب لا يرث أو الأم لا ترث. نعم يعني ينقص نصيبهما لأسباب عديدة تقدم بعضها وبعضها ربما تنسي كذلك. نعم ولكن كونهما يحجبان حجب حرمان بحيث لا يكون لهما نصيب هذا لا يكون. هذا ما يسمى حجب الحرمان. حجب الحرمان بمعنى منع الوارث من ميراثه كاملا. مثال أن يهلك هالك ويترك إخوة لأم ويترك أبناء هؤلاء الإخوة الأم لا يترك لا يهلك. أو يهلك هالك ويترك أبا ويترك إخوة أشقاء أو الإخوة الأشقاء لا يهلك. أو يهلك هالك ويترك أبناء وأبناء أبناء وأبناء أبناء. نعم يترك أبناء وأبناء أبناء. إذن فهؤلاء أبناء والأبناء لا يهلك. نعم إذن فهذا يسمى حجب حرمان بمعنى حرمان من الإثم كامل. إذن في الحجب إذن هو منع الوارث من نصيبه كاملا أو من أوفر حظيه من حظه كاملا أو من أوفرهما. إذا كان من حظه كاملا فهو حجب حرمان وإذا كان من أوفرهما فهو حجب النقصان. إذن القسم الثاني قلنا هو حجب النقصان. حجبوا النقصان، وهذا يدخل على جميع الورثة، لا يسلم منه وارث. الأب كنا نقول إذا انفرد بالمال يتمالى كله، إذا كان معه صاحب فرض سوف يتمى بقية، إذا كان معه صاحب فرض عاصب أيضا في الأبناء سوف ينقص نقصانا كبيرا، سوف يرث السدس فقط من مال يعني ابنه. فحجب النقصان يدخل على الجميع، يدخل حتى على الزوجة، يدخل على الله، يدخل على الأبناء، يدخل على زوجين، الزوج كان يرث النصف يرث الربع، الزوجة كانت تلف الربع وتلف الثمن كما تقدم. نعم، إذن هذا يسمى حجب النقصان. حجب النقصان بمعنى أنه يرث نعم أقل مما كان يرث لو وجد كذا وكذا بما ذكرناه من الشروط. نعم، إذن هذا هو معنى الحجب، وهذه تقريبا هو يعني تقسيمه إلى قسمين. مثلا الجد يسقط الإخوة من الأم، وهذا بالإجماع، وكذلك على الصحيح يسقط الإخوة ولو كانوا أشقاء أو لأب، على الصحيح على كل حال. لما سوف نأتي إلى مسألة الجد والإخوة وهي من أعوص المسائل في التاريخ، يعني يسقط الإخوة الأم هذا بالإجماع، إخوة هلك وترك أبا، عفوا ترك جدا، أما الأب كذلك فبالإجماع يسقط الإخوة الأشقاء والأم. الأب قلنا يسقط الإخوة الأشقاء والإخوة لأم بالإجماع الأب، أما الجد والجد بالحق في التركة أب. وعندما قلنا أب بعضهم طرد هذا وقال ما دام أب فكذلك يسقط الإخوة الأشقاء كما يسقطهم الأب، إلا أن بعضهم قال لماذا يسقطهم، ودرجة الإدلاء واحدة، مع أن درجة الإدلاء أن الجد يدلي إلى الميت عن طريق الأب، والإخوة الأشقاء أو للأب يدلون إلى الميت عن طريق الأب، إذن درجة واحدة بمعنى بعدهم عن هذا الميت بدرجة واحدة، كلهم يتصلون به عن طريق هذا الأب. إذن فكيف بخلاف الأب مع الإخوة، يعني درجة إدلاءهم نسبة، الأب أقرب إلى الميت من الإخوة. ولذلك أجمعوا على أن الأب يسقط الإخوة، لكن لم يجمعوا على أن الأب يسقط الإخوة الأشقاء لأب، ولكن أجمعوا على أن يسقط الإخوة لأم يسقطهم. إذن فهو يحجبهم، يحجب الإخوة لأم حجب حرمان، نعم، ويسقط كذلك الإخوة الأشقاء على الصحيح، على الصحيح. إذن وكذلك أيضا مما يحجب، تحجب أيضا البنت، بنت الابن إذا كان للميت بنات استكملنا الثلثين، هلك هالك وترك مثلا بنتين وترك بنت ابن ليس معها ابن، هلك هالك وترك بنتين وترك بنت ابن، البنتين بنتان يرثان ماذا؟ ثلثين، يرثان ثلثين. كنا نقول إذا كانت بنت واحدة فبنت الابن ترث السدس تكمل الثلثين، إذن الثلثين اكتملا عند البنتين، إذن البنت الابن محجوبة حجب حرمان، لا ترث شيء ثالث، نعم، إلا أن يكون معها يعني أخوها، نعم، وليس شرط أن يكون أخوها فيها أو ابن عمه، بمعنى هلك وترك بنتين وترك بنت ابن وابن ابن بس أخو لهذه، فإنها هلك وترك بنتين وبنت ابن وكذلك ابن ابن، شطرة في الحال، في جيدة أيضا، هذه بنت البلاد نتكلم عليها بشكل لا يكون عمها حي. إن إذا وجد عمها حي فسوف يؤثر هو أيضا ها أخواته رأس أخواته ها ابن الصلب سوف طبعا يعصب ويسبب أشياء الماء، ولكن نفترض أنه ميت يعني، ولكن ترك ابنه فهو بالنسبة لبنت ابن هذه عمها ابن عمها ابن عمها، فكذلك في رتبة الميت أنه يعصبها يعصبها فتلف. وأما إذا افترضنا أنه غير موجود فقط هي وكذلك البنتين البنتان مستوفيان الثلثين فحجبت حجبت حجب حرمان. وكذلك أيضا الأخوات من الأب إذا الشقيقات استكملن الثلثين، لكذلك وترك أختين شقيقتين وترك أخت الأب أو أخوات الأب، فالأختان الشقيقتان يرثان ثلثين، ولم يبقى لأخت أب لأن أخت أب كانت كما ترث بنت الابن، السدس تكمل الثلثين مع الأخت الشقيقة الواحدة، لكن الأخت الشقيقة الواحدة هنا ليس وحدها معها أختها، إذا سوف الثلثين، فلم يبقى لأخت الأب شيء، إذا فهي محجوبة. والقاعدة كذلك التي كررناها كثيرا، كل من يدلي بشخص لا يرث معه حي، الجد لا يرث مع وجود الأب، والجدة لا ترث مع وجود الأم، وابن الابن لا يرث مع وجود الابن، وهكذا كل من يدلي. العم لا ابن العم لا يرث مع العم، ابن الأخ لا يرث مع الأخ، وهكذا إذن كل من يدلي بشخص لا يرث معه. وهذا الحجب على كل حال الذي نتكلم عليه كله انما هو حجب اشخاص. ما معنى حجب اشخاص؟ بمعنى ان الشخص الذي ينحجب حجبه هو يحجب غيره، يحجب غيره حجب حرمان او حجب نقصان. لكن عندنا ما يسمى يسمونه في الحق، وإن كان الحجب أصلا يطلق على هذا النوع على القسم، ولكنه ربما يعني بغية أيضا توضيح وزيادة تسهيل. نعم قد يسأل هنا واحد سأل هذا يسمى المنع، هذا الذي يتكلم فيه قد يقول قال لا هذا هو عين المنع الذي كنا الذي نتكلم فيه موانع الإرث. نعم قال هذا كذلك حجب، ولكنه حجب أوصاف، حجب ماذا؟ أوصاف، هكذا تقسيم يسمونها فيها. ما معنى حجب؟ بمعنى وصف إذا تلبس به من كان حقه الإرث ينحجب. أه؟ حجب أوصاف. أه؟ لا يعني لا ينحجب هو في نفسه فقط، يمنع من الإرث، وليس كمثل هذا الذي كنا فيه أنه يحجب وغيره. هو في نفسه ينحجب بمعنى لا يرث من أجل وصف. نعم القاتل مثلا أو اختلاف الدين. نعم ووردق هذا كذلك يعني هذه تذكرونه. نعم وذكر أنه حجب صحيح فيه معنى الحجب، من الحجب كل حال لغة قلنا أنه المنع، وهذا كذلك منع وكنا نسميه حتى اصطلاح المنع. نعم إذن ولكن هذا يسمونه حجب أوصاف، والذي سبق يسمونه حجب أشخاص. وكلمة الحجب إذا أطلقت بحق يراد بها حجب هذا الأول، أن هذا أولى بأن يسمى المانع، مانع من الإثم. يعني ننتقل كذلك تبعا لكلام الشوكاني رحمه الله في كتابه. نعم حجب ها واحساس حب تعطيك. نعم ولكن ما ينقص مثلا يعني نقول ها او اكثر ما صح هو اكثر ما يكون في حال الفروض الذين ربما قد يكون نصيبه كفيتين في المسير، يعني قد يكون له ثلث في السدس، قد يكون له نصف في الربع، مثل ربع في الثمن، أكثر ما مثل هذا، ولكن كذلك أصحاب التحصيل ينقص نصيبه، لكن لا يغلب عليه تثنيته حزبا. نعم، إذن قال الشوكاني رحمه الله، نعود إلى ما قاله، قال: وقد أفاد هذا أن لبنتي لابني مع البنتي، أن لبنتي لابني مع البنتي، يقصد بنت ابن وإن تعددنا بنات ابن، مع البنتي من المفروض الواحدة، بنت من المفروض الواحدة، مع البنتي أي الواحدة، السدس تكملة الثلثين، لا بد من هذه العبارة تكملة الثلثين، قيد مهم جدا، لأنه لاحظ البنت الابن مع البنت في هذه الصورة إلا ما هو بعض الثلثين، لأن تعدد البنات ينتقل بهن من النصف إلى الثلثين، وتعدد الأخوات كذلك ينتقل بهن من الواحدة إلى الثلثين، يعني إذا كنا متعددا. قال: وأما كون للأخت لأب السدس مع الأخت لأبوين تكمل الثلثين فقد قيل إن ذلك مجمع عليه. إذن هذا من المسائل الإجماعية، أن الأخت نعم للأب إذا كانت مع أخت شقيقة فإن الأخت لأب سوف ترث السدس تكمل الثلثين. قال: وأما كون للجدة أو الجدات السدس مع عدم الأم، للجدة أو الجدات السدس مع عدم الأم، الجدة إذا انفردت، والجدات كذلك، الجدات نقصد دائما يعني ليس معناها من جهة واحدة، لا يعقل، لأن الجد بشخص لا يسمعه، يسمع ذلك أنه جدة هي أم الأم ثم أمها أيضا كلهما يتلع، الجدة التي هي أم الأم تلف تحجب أمها، ولكن نقصد أنه جدة من جهة الأب وجهة من جدة، نقصد هذا جدة من جهة الأب وجدة من جهة الأب، هذا معنى تعددهن. إذا اتحدنا في الرتبة فنقصدنا ميزتنا، وإذا يعني اختلفنا في الدرجة فيه لنا خلاف، هل تقدم جدة أمي أم يعني يرثنا معا، وبعضهم قال تقدم الأصالة لأم الأم أن الأب ليس ملحق بها. قال: وأما كون للجدة أو الجدات السدس مع عدم الأم فلحديث قبيصة بن ذؤيب عند أحمد وأبي داود وابن ماجة والترمذي وصححه وابن حبان والحاكم، قال: جاءت الجدة إلى أبي بكر فسألته ميراثها فقال: ما لك في كتاب الله شيء، وما علمت لك في سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم شيئا، فارجعي حتى أسأل الناس. فسأل الناس فقال المغيرة بن شعبة، لأن هذه التي جاءت حصل السؤال عنها هي أم الأم. قال: فرجعي حتى أسأل الناس، فسأل الناس فقال المغيرة بن شعبة: حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاها السدس، فقال هل معك غيرك. لا يفرح بهذا على كل حال الذين يقولون أن حديث أحد يعني ليس عملية لكل حديث الاعتقادي أولا. وما زالت الأحد تاولا اليوم بعض توثق أحيانا وزيادة طمأنينة القلب فوق الشخص يطلب واحد آخر يطلب نعم قال فرجع يحتى أسأل الناس فسأل الناس فقال المغيرة بن شعبة حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاها السدس فقال هل معك غيرك؟ فقام محمد بن مسلمة الأنصاري فقال مثل ما قال المغيرة بن شعبة فأنفذه لها أبو بكر. قال ثم جاءت الجدة الأخرى إلى عمر فسألته ميراثها قال ما لك في كتاب الله شيء ولكن هو ذلك السدس فإن اجتمعتما فهو بينكما وأيكما خلت به فهو لها. قال ابن حجر وإسناده صحيح لثقة رجاله إلا أن صورته مرسل فإن قبيصة لا يصح سماعه من الصديق ولا يمكن شهوده القصة. قاله ابن عبد البر نعم قد اختلف في مولده والصحيح أنه ولد عام الفتح فيبعد شهوده القصة. وأخرج عبد الله بن أحمد في مسند أبيه وابن منده في مستخرجه والطبراني في الكبير من حديث عبادة بن الصامت أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى للجدتين من الميراث بالسلس بينهما وهو من رواية إسحاق بن يحيى عن عبادة ولم يسمع منه يعني إسحاق لم يسمع من عبادة. قال وأخرج أبو داود والنسائي من حديث بريدة أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل للجدة السلس إذا لم يكن دونها أم. إذن هذا قيد مهم جدا إذا لم يكن دونها أم لأن إذا وجدت فالقاعدة أن كل من يدلي بشخص لا يرث معه. نعم. قال وصح ابن السكن وابن خزيمة وابن الجارود وقواه بن عدي وفي إسناده عبيد الله العتكي وهو مختلف فيه. وأخرج الدارقطني عن عبد الرحمن بن يزيد مرسلا قال أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث جدات السدس اثنتين من قبل الأب وواحدة من قبل الأم. وأخرجه أبو داود من قبل الأب من تصور أنها يعني أم أبيه وأم أمه وليس معنى أم أبيه وأمها ها؟ واحدة من جهة أم من جهة الأب كل واحد عن جهة كل واحد من أم أمه جدة وأم أبي أمي إذا قلت أم أبي أمي أم أمي اللي جدة مباشرة يعني جدة وأمه أبوها أمه أم الأب ها إيه نعم جدة لا أمه إذا كان لك لك معه المهم كل شخص له من جهة أمه جدتان ومن جهة أبيه لأن أم أمه جدة هذه ربما هي التي كنا نتعلم من أولى المسألة عندنا مسألة القصص لأن هذه وكذلك أمه أبوها أم أبو أمه أمه أيضا جد وهي لا تدري بأم أمه لا تدري وكذلك الأب أيضا أم الأبي جدتي أم الأبي وأم أم الأبي جدة هذه أربع جدات واحد أم واحد ما عنده أربع جدات أبي؟ نعم، إذا هذه الأم التي قلنا أم أبي الأبي، هذه كلمة جدا، لكن أبوها هذه خطأ، قريب للأم قطعا. عندنا فرصة أدلها في نفس الفرصة، عندك أم عندك أم، هكذا صورة جيدة نسميها لاحق حضر الفرصة. ها أمك فقط. لا لا، هو فلوس أم أمك جدا. أمك أليس لها أب؟ أمه ماذا تكون بالنسبة لك؟ مع جدل ولا ليس بذلك، ليس طريق واحد. هذه أم أمك وهذه أم أبي أمه، كانت مع صاحبي في نفس ال ها ها نعم. هذه زوجة الأم فقط، أنا لكن أبوك كذلك نفسه، أبوك أيضا له أم وله أب، أم أمه جدته وأم أبيه جدته، هاي جدته جهة أب. فقط هو ذكر مثال أستاذ جدس، نحن فقط نقول الاحتمال كل أنك أنت لك أربع جدس. فقط الصورة التي هنا فقط، نحن مع الاحتمال خارج هذه الصورة، نقول كل واحد عنده أربع جدس. جدس فقط. وأما الجدود مع الجدات نعم. زين.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
شيخنا لاباس. شيخ، في الجدات يقولون أن هذه الرابعة النسيدة.
نعم.
يقول أن أم أب الأم.
نعم.
وأبي الأم. يقولون أن هذه فاسدة يعني لا ترث.
صح نعم. كل من يبلي بأنثى لا يرث نعم. هذا ذكرناه ربما ما سمعته فقط النساء بعيد، لكن ذكرناه هنا في المجلس نعم. أن كل من يدلي بأنثى لا يرث، كل من يدلي بأنثى. في الفاسدة هي أم مثلا أم الأب هذه ترث، لكن من جاء بعدها أمها أو أبوها لا يرث لأنه أدلى بأنثى. ونفس تطوره كذلك في الفروع، بنت لابن ترث لكن ابنها ليس لأنه أدلى عن طريق الأنثى. واضح صالح؟
نعم شيخ بارك الله فيك.
أسمى كذلك بأنه يشير نعم ولا أمين؟ أمين أيه. أم الهالك لا نعم. هو جد لا ليش
أم الأم
لا لا هذا صار يقال جد أو جدة أبي، لكن الإدلاء المقصود به الذي بعده أم الأم نعم تلي
مع الأم الأم
نعم
فعلا تأثير
إيه لكن هذه أم الأم أبوها لا يدري ماذا لأنه أدلى عنده نعم جدتين من قبيل أب. من جهة الأب قلت إذن نعم أم الأب وأم أب الأب أم الأب الذي جد مباشرة وأم أبي الأب هي كذلك جدا. نحن فقط أردنا أن نتحاشى ربما يتصور شخص أنها من جهة واحدة فهم. لو كانت من جهة واحدة نقول له قاعدة أن من يجيب شخص لا يسمع إذا لابد أن تختلف الجهتان حتى يعني يصح أن تصورها أم لا جدا. لكن أبوها ليس أمها هذه ليس لكن أم الأب هذه كانت جدة أم الأب العنف إذن توقفنا عندها نعم وأخرجه نعم أبو داود وأخذ أبو داود النسائي بديتها نعم صح إذن وأخرجه أبو داود أيضا في المراسيل عن إبراهيم النخعي وأخرجه أيضا البيهقي من مرسل الحسن وأخرجه الدارقطني من طرق عن زيد بن ثابت وفي الباب آثار غير ما ذكر قال في البحر مسألة فرضهن يعني الجدات السدس بمعنى تقاسمنا فرض الجدات السدس بينهن يتقاسمن هنا إذن قال وإن كثرنا إذا استوينا وتستوي أم الأب أم الأم وأم الأب لا فضل بينهما فإن اختلفنا سقط الأبعد بالأقرب إذن وإن اختلفنا سقط الأبعد بالأقرب ولا يسقطهن إلا الأمهات والأب يسقط الجدات من جهته والأم من الطرفين هذه كذلك فائدة مهمة جدا من الأب يسقط الجدات فقط التي من جهته الأب الذي هو جد الأب الذي هو جد يسقط الجدات التي من جهته نعم وأما الجدة نعم فإنها تسقط الجدات من الجهتين سواء كانت جدات من جهة الأب أو جدات من جهته نعم قال وأما كون للجد السدس ماذا من طرفين عن الجد نعم قال وأخرج أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه عن الحسن أن عمر سأل عن فريضة رسول الله صلى الله عليه وسلم جد نعم وأما كون للجد نعم نعم الأم لا تيس معها جدته والأب تيس معه الجدة إذا كانت من غير جدته الأب تيس معه جدته أم الأم والأب
ثلث الأب السدس وثلث الجد السدس. لكن الاتصال مثلا أم وجدة لا ثلث الجد. كل مجد ها؟ طبعا ولو كان جدته هو يعني شرط عدم وجود أم. جدة من جهة الأب مع جدة من جهة الأم يصير الأمر آخر متعلق يعني الدرجة اللي هو أقرب للناس على قولهم. وبعضهم قال وقرب لهم حجبات بعيد وقرب لهم وقرب لهم حجبات بعيد الدين إلى قولان قرب لهم حجبات بعيد بعيد الدين مستوى نعم ها ليس يحجب الجدة التي من جهته إلى الأم في الجدة من جهتين نعم تحجب من جهتها ومن جهة الأب نعم نعم وأما كون للجد السدس مع من لا يسقطه فلحديث عمران بن حصين أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن ابني مات فما لي من ميراثه قال لك السدس فلما أدبر دعاه قال لك سدس آخر فلما أدبر دعاه فقال إن السدس الآخر طعمة أو أحمد وأبو داود والترمذي وصححه نعم لا يسكت قال الجد السدس لحديث عمار بن حصين أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن ابن ابني مات فما لي من ميراثه قال لك سدس نعم فلما أدبر دعاه فقال لك سدس آخر فلما أدبر دعاه فقال إن السدس الآخر طعمة رواه أحمد وأبو داود والترمذي السدس آخر طعمة بمعناه كأنه يعني ليس هو الذي هو فرضه السدس الأول الذي ذكره قال وأخرج أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه عن الحسن أن عمر سأل عن فريضة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجد فقام معقيل بن يسار المزني فقال قضى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ماذا؟ قال السدس قال مع من؟ قال لا أدري قال لا دريت فما تغني إذن وهو منقطع لأن الحسن لم يسمع من عمر قال وقد أخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما حديث الحسن عن معقل وقد اختلف الصحابة فمن بعدهم اختلافا كثيرا ورويت عنهم قضايا متعددة وقد دل الدليل على أنه يستحق السدس وأنه فرضه فإذا صار إليه زيادة عليه فهو طعمة وذلك كما في حديث عمران وإنما قيدنا استحقاقه للسدس بعدم المسقط لأنه إذا كان مع من يسقطه كالأب فلا شيء له وهكذا إذا كان مع الجد من يسقطه الجد فله الميراث كله جد يسقط مثلا يعني الإخوة لأم والإخوة لأشقاء على قول يعني والإخوة لأب كذلك على قول ها؟ على الصحيح
هو الأخوة الأمة لكل أسفل الإجماع أخوة الأشقاء والأخوة الأبدي كلام كما ذكر أنه على الصحيح. بناء على جد أب، الجد أب، إذا كان الأب يسقطهم فكذلك أيضا الجد يسقطهم، كما يرث الأب بالتفصيل، كما يرث الأب بالتفصيل وأيضا جد أب، بمعنى إذا لم يكن هناك الأب، نعم، الجد هو، فإنه سوف يرث، وكذلك حتى على الصفة التي ذكرناها الأب جد مثلا هلك هلك وترك جدا وترك ابنا الجدايه الشمس والارث المذكور هلك هلك وترك بنتا وجدا البنت ثلث النصف الجدايه الثلث ثم يعود الجد الى بقيه اخوه نعم واذا هلك هلك وترك بنتين نعم البنتين يرثان الثلثين والجد يرث كذلك السدس ويرث ما بقي تعقيبا إلا أن الجد نعم من مستثنياته الخلاف للإخوة الأشقاء أو الأب ومن مستثنياته مسألة الغراوين نعم من الغراوين سوف نذكر ما هلك هالك وترك أبويل وترك زوجة أو زوجا أبوين لكن إذا ترك أما وجدا بدل الأب جد فيختلف يعني فيسمى هذا الغراوين اسأل المثال تفرق بحل كيف مثل ما تأب يعني حالته كحالة الأب إلا ما يستثنى فقط من الأب بإجماع يسقط إخوة الأشقاء بإجماع يسقطوا الإخوة الأشقاء والإخوة لأم كذلك والجد لا يسقط الإخوة الأشقاء على قول الإخوة الأب لا يسقط معنى لا يسقطهم يعني لهم أحوال يعني معهم يذكرنا كذلك من قصرة مثلية كأنها من مسائل كذلك بس آخر يعني فاهم إذا من وجه شخص آخر يأخذ السلوك ده فاهم ليس السلوك ثم ذكر سلوك آخر طعن هو طعن ورث يعني سلوك يعني هو فرضه وربما إذا لم يكن هناك من يأخذ السلوك الباقي كالأبناء مثلا ممكن قد يكون باب الرد وقد يكون مثلا عدم وجود أبناء مثلا يعني هو حالته في حق هو إما أن يكون موجود معه بنت للميت فتأخذ فرضه ويأخذ سلسه ثم يعود مرة أخرى يأخذ سلسه ثم يأخذ كذلك ما بقي بعد أخذها هي السلسه إذا كانت بنتين كذلك أخذنا الثلثين ويأخذ الثلث كذلك ثم يعود إلى بقية الأخير لكن إن كان معه ابن ويأخذ الثلث والباقي أو بنت وابن نعم بنت وابن يأخذ الثلث فقط لأن التعصيب بنت مع الابن أخذ المال لن يبقى له شيء نسبة واحدة إذا وجدت البنت وحدها أو معها من معها يأخذ السدس ويأخذ كذلك تعصيب لا يأخذ السدس لماذا؟ يذكر واضحا نحن قلنا دائما تدق جيدا مع جهات التعصيب عصوبة الفروع مقدمة على عصوبة الأصول وعصوبتهما مقدمة على عصوبة الحواش فإذا وجد يعني الإبن خلاص عصوبة الإبن مقدمة على عصوبة
نعم.
مثل ما قلنا من كثرة نعم ايش خلينا نزيد هذه العبارة بحيث نبدا الشفت القادم ان شاء الله عند قوله هو اما كوني في ميراث الاخوة مع جدي فيها ونبدا هذا ننهي مجلسنا هذا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. نذكر بعضا مما ذكره المؤلف رحمه الله الشوكاني في كتابه الدراجة الماضية وأظن توقفنا عند قوله وأما كون الأخوات مع البنات هكذا قال رحمه الله قال الشوكاني وأما كون الأخوات مع البنات عصبة وأما كون الأخوات مع البنات عصبة أي يأخذن ما بقي من غير تقدير كما يأخذ الرجل بعد فروض أهل الفرائض فلحديث ابن مسعود عند البخاري وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في بنت وبنت ابن وأخت بأن للبنت النصف ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين وما بقي فللأخت وهذا يسمى تعصيب الأخت هنا ورثت بالتعصيب والأخوات إن تكن بنات فهن معهن معصبات إذن الأخوات إن تكن بنات وهذه صورتها تقريبا كما هي في قضاء النبي صلى الله عليه وسلم أن القضاء في هذه المسألة وهي أن هالك هالك وترك بنت ابن ومعهما أخت سواء كانت هذه الأخت شقيق أو أخت أب لا أن تكون أخت لأم فما إن كانت الأخت لأم فالأخت الأم يعني تسقط من فروع نعم إذن هالك هالك ترك بنتا هذه البنت كذلك معها أيضا بنت ابن فالبنت مع بنت ابن كما تقدم كذلك سوف ترث البنت النصف نعم وترث بنت الابن السدس فيكون السدس هنا مع النصف كأنه ماذا تكملة الثلثين نعم وتبقى كذلك هذه الأخت الشقيقة قلت أو لأب معصبة أو نعم معصبة مع الغير فهنا ترث ما بقي بعد الثلثين ثم يبقى الثلثان هذا يسمى التعصيب لكن التعصيب مع الغير لأن التعصيب على كل حال أولا نذكره من رأس الموضوع التعصيب كأنه مصدر من عصب التقيس من عصب يعصب تعصيبا من عصب يعصب تعصيبا والتعصيب مأخوذ كذلك من الشد والتقوية منه قيل للعمامة التي توضع على الرأس وقالها العصابة وقال عصب جرحه بمعنى أدار عليه ما يشده من كما هو مثلا يعني جبس ونحو ذلك من أدوات التعقيد. نعم، وربما كذلك القماش يشده شدا. نعم، ويقال للجماعة الذين أمرهم واحد قلم عصابة، عصابة من الناس، بمعنى قال ما قال عز وجل: نعم، ونحن عصبة لما إذا لا خسروا فإنك لو تذيب ونحن عصبة، عصبة لنا أمرنا واحد. إذن فيقال عصبة وعصابة. نعم، وهكذا يقال كذلك عصابة الرجل، مع أنه من أحاط به من الذكور، أبوه، إخوته، أعمامه، هؤلاء كلهم يقالون عصابة الناس. إذن ومن هنا أخذ كلمة التعصيب. إذن فالأصالة في التعصيب هو التعصيب بالنفس، التعصيب بالنفس. ما معنى التعصيب بالنفس؟ معنى الشخص الذي لا يحتاج إلى أن يعصب إلى غيره، كما لو هلك هالك مثلا وترك مثلا أبا، وترك أما، وترك ابنا. الأب سوف يرث السدس، والأم سوف ترث السدس، وما بقي سوف يأخذه هذا الابن وحده يأخذ من المال. إذن المال يذهب منه السدسين فقط. بمعنى لو تصورنا أننا قسمنا المال على 6 أسهم، سوف يأخذ منه الأب 1 من 6، وتأخذ منه الأم 1 من 6، وهذا الابن ولو كان رضيعا، رضيع بمعنى عنده 2 شهر من ولادته، سوف تبقى 4 أسداس، 4 أسداس يأخذها هو، ويأخذ أبو الميت لوجدها الطفل يأخذ السدس من المال، ويأخذ كذلك أم الميت لجدته يأخذ كذلك السدس، وهذا الطفل سوف يأخذ 4 أسداس الباقية. نعم، تبقى له. إذن هذا مما كان عصبة بالنفس. إذن هذا هو الأصل في التعصيب. التعصيب يكون قلنا تعصيب بالنفس، وهو الذي نعم تقدم أن قلنا بأن الأصل في الذكور الإثم التعصيب. الإثم التعصيب، ولعل ذكرت حكمة من ذلك الشريعة ممكن نستحضرها عندما نتكلم على دعاة حقوق المرأة. مثلا المرأة تجد أن نصيبها من الميراث يعني نصيب المفروض المقدر، لا أبدا لا تسقط من لها فرض، لا يسقطها إلا أن تحجب حجب نقصان، لا يحجبها عنه حجب حرمان إلا أن تكون ليس لها صلة بالميت إلا عن طريق الإبلاء، وذلك واسطة كان الميت حي، أو يكون عندها مانع من موانع الإثم. نعم، أهل الفروض هذا هي حالهم، بينما أهل التعصيب ممكن يسقط واحد منهم. نعم، ذكرنا أشخاص لا يسقطون بأي حال، لكن أهل التعصيب ممكن يسقطون. يسقطون بمعنى أنهم لا يلتهم شيء، المال استغرق. نعم، لو تصورنا مثلا هالك هالك وترك ابن ابن وابن كذلك معه، فهذا ابن لا يلتهم. إذن هذا العصبة أو العصبة بالنفس، والعصبة بالنفس لا يوجد منهم في الإناث إلا المعشقة فقط، كما قال الرحبية، قال وليس في النساء طر عصبة إلا التي منت بعشق الرقبة، لا يوجد إلا يعني. إذن في التعصيب أهله هم كما تقدم الابن، ابن الابن، والأب، والإخوة، والأعمام، أبناؤهم، والجد. نعم، هؤلاء هم الذين يرثون بالتعصيب. بالتعصيب بمعنى إذا بقي شيء من المال يأخذونه، أو ينفردوا يأخذون المال كله. هذا هو أحد طريقتي الإرث. إرث كما تقدم قلنا إما أن يرث الشخص بالتعصيب، وإما أن يرث بالفرض. إذن قصدنا بالتعصيب يوم ذاك قلنا إن هذا هو مقصود، إذا أطلق التعصيب المقصود به التعصيب بالنفس، التعصيب بالنفس، على أن هناك قسم ثان من التعصيب يسمى التعصيب بالغير، التعصيب بالغير. نعم، إذن العصبة بالغير، بالغير ثم من الغير، هكذا إن شاء الله ترتيبها. التعصيب بالغير بمعنى مثلها لك هالك وترك بنتا وترك ابنا، بنتا وترك ابنا كذلك. إذن البنت والابن هنا بهذه الصورة ثاني بالتعصيب، كانت البنت ترث نصفها لو انفردت، أو الثلثين إذا كانت معها كذلك بنت أخرى، لكن وهو الآن معها ابن فإنها تنتقل من الفرض إلى التعصيب. التعصيب هنا بمعنى أنها ترث بالذكر مثل حظ الأنثيين، بمعنى هلك هلك وترك بنتا وترك ابنا، ليس غير إلا هذا فقط. ماذا سوف نفعل؟ سوف نقص المال على ثلاث أسهم، نعطيه من سهمين للابن، والثالث نعطيه لهذه البنت، كانت ثالث من قبل كما تقدم بالفرض. إذن هذا تعصيب بالغير، بمعنى أن الذي عصبها هو أخوها. نعم، وكذلك طبعا يعني ابن الابن، ابن الابن إذا وجدت معه كذلك بنت ابنه، بنت ابن بشرط أن لا يكون هناك كذلك نعم بنت وابن معها كذا، هذا بشرط، لأنه إذا وجد فتعصيب ابن الابن ذهب، نعم ذهب، فهلك هالك مثلا وترك بنتا وترك بنت ابن وابن ابن، ترك بنتا سوف البنت ترث النصف، وبنت الابن مع ابن الابن سوف يرثان ما بقي بالتعصيب، سوف يرثان ما بقي بالتعصيب، وهذا التعصيب ثم تعصيب بالغير. وكذلك لو هلك هالك وترك، وترك اختا شقيقة ومعها كذلك اخ شقيق، اذن فهذه الاخت الشقيقة مع الاخ الشقيق سوف يرثان بالتعصيب، عصبها مش انا لكل حل ما إذا فعصبها هذا الأخ الشقيق. كذلك أيضا لو هلك هالك وترك أختا شقيقة وأختا لأب وأخ لأب، إذن سوف تيز أخت الشقيق نصفها، والأخت لأب مع الأخ لأب سوف إذا ثاني ما بقي بالتعصيب. إذن هذا يسمى التعصيب بالغير، التعصيب بالغير معنى أن يكون أحد الإناث معها من هو عصبة بالنفس يعصبه، هذا يسمى التعصيب بالغير. والتعصيب مع الغير الثالث هو الذي يكون فيه نعم الأخوات مع البنات فقط. التعصيب بالغير قلنا هو أن يكون واحدة صاحبة فرض معها من هو عصبة بالنفس، كل من ذكرنا عصبة بالنفس كالإخوة سواء كان أشقاء أو لأب، والأبناء معهم يعني من معهم من أخواتهم سوف يقع بينهم تعصيب. نعم، على أن التعصيب على كل حال أيضا مهم جدا أن نذكر فيه بعض تفاصيل مهمة، مهمة جدا في التعصيب، بمعنى لو تلتقي جهات التعصيب وتتزاحم، تتزاحم بمعنى كلها موجودة، مثلا هلك هالك وترك أبا وترك ابنا وترك أخا وترك عما وترك ابن أخ وابن عم إلى آخره، هؤلاء كلهم في حق يعني يرثون بالتعصيب، كلهم يرثون بالتعصيب، لكن أي عصوبة نقدمها عند هذا التزاحم؟ هذا لا بد أن ننتبه. إذن عندنا أولا فروع، وعندنا أصول، وعندنا حوش، هكذا يعني نرتب عمود النسب، الأصول والفروع والحوش. نقصد بالأصول الأب وأبو الأب مهما علوا بمحض الذكور، لا بد أن نقول هذه العبارة بمحض الذكور، يعني إذا فصلت بينهم انقطع النسب، انقطع. وكذلك الفروع نعني بهم الأبناء مهما نزلوا بمحض الذكور كذلك. والحواشي نقصد بهم الإخوة والأعمام وأبناؤهم، الإخوة والأعمام بمعنى أخ الميت وعمه وابن أخيه، وهذا ثالث ترتيبهم ثالثا، ترتيبهم ثالثا. ينقلنا إذا تزاحم هلك هالك وترك أبا وترك ابنا وترك أخا، طبعا واضح أنه يقدم في العصوبة لابنه. وأما الأب فقلنا أنه لا يحرم أبدا، لا يحرم أبدا، فسوف ينتقل من التعصيب إلى الفرض. تنتبه جيدا، حكمة من حكم الشريعة يعني يموت شخص ويموت ابنه، نعم ابنه يموت ثم هو لا يثنه، هذا ممكن جدا يعني مما احساس مجده العقول. إذن فلذلك ترى أنه إذا قدمت عصوبة وجود الابن فعصوبة الابن تقدم، والأب يرث بالفرض ينتقي إلى السدس. نعم. وإذا كانت بنت فقد ذكرنا الإنسان. وأما الأخ فلا يطمع أصلا، إن عصوبة الأب لو هلك هلك ما ترك وترك أبا وترك أخا بمثل أبناء، فالعصوبة الأب مقدمة من جهة الأصول مقدمة على الحواشي. لو هلك هالك ليس له آباء وليس له أبناء وهو الكلالة، وإنما ترك إخوة، طبعا سوف الإخوة يعني. لو هلك هالك وترك إخوة وأبناء إخوة، وأبناء إخوة، فأبناء الإخوة لا يرثون مع الإخوة إلا إذا هلك الإخوة قبل أبنائهم. لو هلك هالك وترك كذلك أخا شقيقا وأخا لأب، تقدم عصوبة الأخ الشقيق الذي يدلي بجهتين مقدم على من يدلي بجهتين. وإذا اتحدت الجهة اتحدت جهة فكذلك الأقرب إلى الميت هو الذي يرث ولا يرث الأبعد. بمعنى لو هلك هالك وترك ابنا وابن ابن انتحلت جهة، جهة واحدة فقط موجودة جهة فروع فقط، إذن تقدم عصوبة الابن على عصوبة ابن الابن على عصوبة ابن الابن. وكذلك لو هلك هالك وترك أبا وترك أب أب، إذن فكذلك تقدم عصوبة الأب. نعم. وإذا كذلك من جهة الحواشي الذي يدلي بجهتين مقدم على من يديرها واحدة، بمعنى من ترك أخا شقيقا وأخا لأب تقدم عصوبة الأخ الشقيق، ترك عما شقيقا وعما لأب، مقصود عم الشقيق بمعنى أخ لأبيه من الأب الأم، وكان عم الآخر الذي هو أخ لأبيه من الأب فقط، من الأب فقط، فالعم الشقيق مقدم. إذن هذا مهم جدا قلت في ترتيب العصابات، في ترتيب العصوبة تقدم الفروع على الأصول والأصول على الحواشي. وإذا اتحدت الجهات من جهة الأصول أو من جهة الفروع فكل من يدلي بشخص لا يرث معه، إذن تقدم بحسب درجة، الأقرب للميت يعني يرث والأبعد عنه لا يرث. نعم. إذن هذا تقريبا ما يتعلق بالعصوبة سواء كانت بالنفس أو بالغير أو مع الغير أو مع الغير. نعم. نعم. والأبناء أبناء الإخوة على أبناء الأعمام، وإذا وجد أبناء الإخوة مع الأعمام فيقدم الأعمام على أبناء. نعم. التعصيب مع الغير، والأخوات إن تكون بناته فهن معهن معصبات، هذا التعصيب لا الأخوات مع البنات فقط، التعصيب مع الغير. نعم. نعم عصبية الأقارب هي عصبية نسب، وعصبية المعشقة عصبية سبب فقط. خلينا نختصر فقط، عصبية الأقارب هي عصبية نسب، لا شك أنها مقدمة، مقدمة بمعنى أنه إذا هلك هالك وترك معشقة، هذه المعشقة لا ترث، لا ترث إذا وجد شيء من الأصول أو الفروع أو الحواشي. الميتة ترث نعم في آخر قاعدة، يعني إذا له شيء فترث له معشقة، دائما نقصد المعشقة أو المعشقة كذلك نقصد من باشر ما لم يقع غلط. يعني يظن بعض الناس أنه يعني مجرد أنك أنت مثلا تملك رقبة ثم جاء شخص وأعطاك ثمنها وقال لك أشكر وقال لك أعتقد ذلك من دفع الثمن، فأخذت الثمن الولاء يكون لذلك الذي أعطى الثمن. من كان وضع قال يعني تبيعوا لي ثم هو بعد ذلك يمكن الزاد هو ثمن الولاء الآن إطلاق الولاء لذلك الذي باشر العتق، باشر العتق. تحصيل بالغير نعم. معلش التروجي التعصيب مع الغير لا يجري اصلا معصيب بالنسبه الاخوات ليس معصيب بالنسبه البنات ليس معصيب بالنسبه، لكن التعصيب بالغير فيه عصبة بالنفس وموجود باللي تنفح منه وصح الفرق. أوضح ما يكون التعصيب بالغير موجود به أحد الطرفين الذي هو المعصب، هو عصبة بالنفس أصلا ومعه صح الفرق. أنت كذلك من حكمة إلهية أعطاني أنت كذلك جيدة، أن لو افترضنا مثلا أن هذا لم يكن هناك عصبة، بعض الصور لو تتأملون مثلا لو هلك هالك وترك بنتا وابنا فقط، فإن البنت سوف ترث النصف والابن سوف يرث كذلك ما بقي النصف. هناك يعني مخالف من قاعدة من قواعد الشركة التي فيها كل ذكر وأنثى يبديان من جهة واحدة بالنسبة للذكر، هو بالنسبة للذكر ولو هلك هالك وترك مثلا بنتا وابنين هي سوف تأخذ، لو افترضنا في حق أمامك فإنها هي سوف تكون في النصف وما يكون أقل منها، أقل من النصف النصف باقي إنتقاط ماله، ولكن لما كان هذا يعني التعصيب بالغير سوف يكون يعني لما كان هذا كان يكون تركة بنت وابنا يسجل مفاجأة يعني سهمين الجبل السهم الثاني كما قالت لي الذكر مثل الانثيين، الذكر مثل الحظ انثيين وسط اللي الذكر مثل الحظ انثيين حتى في مساله الراوي من القصص اهل اخو الامه غير هذه يقول أم يستثنون ثالثا يستثنون لا ويستثنون كذلك أنه يريدون يعني الإنساء يريدون الإنساء ويريثان معها بل ويحجبانها كلها تقول يستثنى أثناء نعم معليش نفعتك شوية بس سؤالي
أعتقد هكذا. وهذه المعشق أيضا تشوف فيها
طبعا هل الولاء يورث. بمعنى أن لو أن هلك هالك وترك أبناء المعتق، هلك هالك وكان هذا الهالك يعني عبدا أعتقه شخص، هلك هذا المعتق وترك معتقه، هذا المعتق أيضا مات، بل مات قبل المعتق قبله وترك أولادها أولاد الذين ذكور منهم يرثون العصوبة التي كانت لأبيهم أو لأمه. نعم يرثون هذا الولاء. النبي عليه الصلاة والسلام قال في الولاء، قال لا يباع ولا يوهب، ولا يوهب لحمة كلحمة النسب، لا يباع ولا يوهب، بمعنى أنك تبيع الولاء أو أنك تهبه لا، وأما إرثه فيه. نعم أيها نعم بعصبة الإنسان، بعصبة الإنسان حيث هم تعصيب إلا التي كما قال من يتبعش. نعم إذن هذا هو تقريبا حاصل الكلام في التعصيب، في التعصيب. نعم ننتقل كذلك إلى ما هو أيضا شديد الصلة بهذا العلم الذي هو علم الفرائض، ما يسمى بالحجب. الحجب أردنا على كل حال أن نقرنه بالتعصيب، لأن هكذا في الكتب المدرسية. نعم كالرحبية مثلا مقترنان. نعم والحجب على كل حال، قال بعضهم أن من لا يحسن الكلام فيه لا يجوز الكلام في الفرائض أصلا، لأنه إن لم يعلمه ربما سوف يورث من هو من لا يرث ونحو ذلك مما قد يقع منه من الخلق. نعم إذن الحجب، نعم الحجب كأنه مصدر، نعم من حجب يحجب حجبا، وهو في اللغة على كل حال المراد به المنع، حجبه بمعنى منعه، حاجب بمعنى المانع، وهو من أعظم أبواب الفرائض. هذا الحجب الذي قد يكون كما سوف يسمى اصطلاحا ينقسم إلى حجب حرمان وحجب نقصان، قسمان مشهوران له. أما حجب الحرمان فيدخل على جميع الورثة إلا الأوراد الأولاد أبناء الميت، وكذلك أبواه أبوه وأمه والزوجان. بأي حال لا بد هؤلاء من يحل هالك ويترك زوجته، أو تهلك هالك ويترك زوجها، أو يترك أباه، أو يترك أمه، أو يترك أبناءه ولا يرث واحد من هؤلاء. إذن هذا قد قلنا أنه يعني من الحكم العظيم للشريعة، مهما تأتي بالاحتمالات تلك لا تجد احتمالا في مسألة المسائل فيها أن الأب لا يرث أو الأم لا ترث. نعم يعني ينقص نصيبهما لأسباب عديدة تقدم بعضها وبعضها ربما تأتي كذلك. نعم ولكن كانهما يحجبان حجب حرمان بحيث لا يكون لهما نصيب، هذا لا يكون، هذا ما يسمى حجب الحرمان. حجب الحرمان بمعنى منع الوارث من ميراثه كاملا. مثال أن يهلك هالك ويترك إخوة لأم ويترك أبناء، هؤلاء الإخوة الأم لا يفهم. أو يهلك هالك ويترك أبا ويترك إخوة أشقاء، هؤلاء الإخوة الأشقاء لا يفهم. أو يهلك هالك ويترك أبناء وأبناء أبناء وأبناء أبناء. نعم يتركوا أبناء وأبناء أبناء، إذن فهؤلاء أبناء الأبناء لا ينسوا، نعم. إذن فهذا يسمى حجب كرمان، بمعنى كرمان من الإثم كامل. إذن في الحجب إذن هو منع، منع الوارث من نصيبه كاملا أو من أوفر حظيه، من حظه كاملا أو من أوفرهما. إذا كان من حظه كاملا فهو حجب كرمان، وإذا كان من أوفرهما فهو حجب النقصان. إذن القسم الثاني قلنا هو حجب النقصان، حجب النقصان، وهذا يدخل على جميع الورثة، لا يسلم منه وارث. الأب كنا نقول إذا انفرد بالمال يرث ماله كله، إذا كان معه صاحب فرض سوف يرث ما بقي، إذا كان معه صاحب فرض عاصب أيضا في الأبناء سوف ينقص نقصان كبير، سوف يرث السدس فقط من مال يعني ابنه. فحجب النقصان يدخل على الجميع، يدخل حتى على الزوجة، يدخل على الله، يدخل على الأبناء، يدخل على زوجين، الزوج كان يرث النصف، يرث الربع، الزوجة كانت يرث الربع، يرث الثمن، كما تقدم نعم. إذن هذا يسمى حجب النقصان، حجب النقصان بمعنى أنه يرث نعم أقل مما كان يرث لو وجد كذا وكذا بما ذكرناه من الشروط نعم. إذن هذا هو معنى الحجب، وهذه تقريبا هو يعني تقسيمه إلى قسمين. مثلا الجد، الجد يسقط الإخوة من الأم، وهذا بالإجماع، وكذلك على الصحيح يسقط الإخوة ولو كانوا أشقاء أو لأب، على الصحيح لكم الحديث نأتي لا مسألة الجدة والإخوة وهي من أعوص المسائل في التاريخ. يعني يسقط الإخوة الأم هذا بالإجماع، إخوة هلك هالك وترك أبا، عفوا ترك جدا جدا، أما الأب كذلك فبالإجماع يسقط الإخوة الأشقاء والأم. الأب قلنا يسقط الإخوة الأشقاء والإخوة لأم بالإجماع الأب، أما الجد والجد بالحق تلك أب. وعندما قلنا أب بعضهم طرد هذا وقال ما دام أب فكذلك يسقط الإخوة الأشقاء كما يسقطهم الأب، إلا أن بعضهم قال لماذا يسقطهم، ودرجة الإدلاء واحدة، مع أن درجة الإدلاء أن الجد يدلي إلى الميت عن طريق الأب، والإخوة الأشقاء أو الأب يدلون إلى الميت عن طريق الأب، إذن درجة واحدة، بمعنى بعدهم عن هذا الميت بدرجة واحدة، كلهم يتصلون به عن طريق هذا الأب. إذن فكيف بخلاف الأب مع الإخوة، يعني درجة إدلاءهم نصف، الأب أقرب إلى الميت من الإخوة. ولذلك أجمعوا على أن الأب يسقط الإخوة، لكن لم يجمعوا على أن الأب يسقط الإخوة الأشقاء لأب، ولكن أجمعوا على أن يسقط الإخوة لأم يسقطهم. إذن فهو يحجبهم، يحجب إخوة لأم حجب كرمان، نعم. ويسقط كذلك الإخوة الأشقاء على الصحيح، على الصحيح. إذن وكذلك أيضا مما يحجب، تحجب أيضا البنت، بنت الابن، بنت الابن إذا كان للميت بنات استكملنا الثلثين، هلك هالكم وترك مثلا بنتين وترك بنت ابن، بنت ابن ليس معها ابن، هلك هالكم وترك بنتين وترك بنت ابن، البنتين بنتان يرثان ماذا؟ ثلثين، يرثان ثلثين. كنا نقول إذا كانت بنت واحدة فبنت الابن ترث الثلث تكمل الثلثين، إذن الثلثين اكتملا، اكتملا عند البنتين، إذن البنت الابن محجوبة، محجوبة حجب كرمان، لا ترث الشيء الفارس، نعم، إلا أن يكون معها يعني أخوها، نعم، وليس شرط أن يكون أخوها فيها أو ابن عمه، بمعنى هلك هالك وترك بنتين، وترك بنت ابن وابن ابن بنت أخو لهذه، فإنها هالك وترك بنتين وبنت ابن، وكذلك ابن ابن الشطرة في الحال جيدة أيضا. هذه بنت البلاد نتكلم عليها بشكل لا يكون عم واحد، إن إذا وجد عم واحد فسوف يؤثر هو أيضا، ها، أخواته رأس أخواته، ها، ابن الصلب سوف طبعا يعصب ويسبب أشياء من المال، ولكن نفترض أنه ميت، نعم، ولكن ترك ابنه، فهو بالنسبة لبنت ابن هذه عمها، ابن عمها، ابن عمها، فكذلك في رفضة الميت أنه يعصبها، يعصبها فتلف، نعم. وأما إذا افترضنا أنه غير موجود فقط هي، وكذلك البنتين، البنتان مستوفيان الثلثين، ولك حجبة حرمانية. وكذلك أيضا الأخوات من الأب إذا الشقيقات استكملنا الثلثين، لذلك وترك أختين شقيقتين وترك أختا لأب أو أخوات لأب، فالأختان الشقيقتان يرثان ثلثين، ولم يبقى لأخت أب لأن أخت أب كان كما ترث بنت لابن، السدس تكمل الثلثين مع الأخت الشقيقة الواحدة، لكن الأخت الشقيقة الواحدة هنا ليس وحدها معها أختها، إذا استوفيا الثلثين، فلم يبقى لأخت الأب شيء، إذا فهي محجوبة، إذا فهي محجوبة. والقاعدة كذلك التي كررناها كثيرا، كل من يدلي بشخص لا يرث معه حي، الجد لا يرث مع وجود الأب، والجدة لا ترث مع وجود الأم، وابن الابن لا يرث مع وجود الابن، وهكذا كل من يدلي. العم لا، ابن العم لا يرث مع العم، ابن الأخ لا يرث مع الأخ، وهكذا إذن كل من يدلي بشخص لا يرث معه. وهذا الحجب على كل حال الذي نتكلم عليه كله إنما هو حجب أشخاص. ما معنى حجب أشخاص؟ بمعنى أن الشخص الذي ينحجب حجبه هو يحجب غيره، يحجب غيره، حجب حرمان أو حجب نقصان، لكن عندنا ما يسمى يسمونه بالحق، وإن كان الحجب أصلا يطلق على هذا النوع على القسم، ولكنه ربما يعني بغية أيضا توضيح وزيادة تفهيم، نعم، قد يسألنا واحد سأل هذا يسمى المنع، هذا الذي يتكلم فيه قد يقول قال هذا هذا هو عين المنع الذي كنا نتكلم فيه موانع الإرث، نعم، قال هذا كذلك حجب، ولكنه حجب أوصاف، حجب ماذا؟ أوصاف، هكذا تكتيب يسمونها فيها. ما معنى حجب؟ بمعنى وصف إذا تلبس به من كان حقه الإرث ينحجب، أه؟ حجب أوصاف، أه؟ لا يعني لا ينحجب هو في نفسه فقط، يمنع من الإرث، وليس كمثل هذا الذي كنا فيه إنه يحجب غيره، لا هو في نفسه ينحجب، بمعنى لا يمنع من أجل وصف، نعم، القاتل مثلا أو اختلاف الدين، نعم، أه؟ وورده هذا كذلك على الحجب قرونه، نعم، وذكر يعني الحجب صحيح فيه معنى الحجب، لأن الحجب بكل حال لغة قلنا أنه المنع، وهذا كذلك المنع وكنا نسميه حتى اصطلاح المنع، نعم، إذن ولكن هذا يسمونه هو حجب أوصاف، والذي سبق يسمونه حجب أشخاص، وكلمة الحجب إذا أطلقت بحق يراد بها حجب هذا الأول، أن هذا أولى بأن يسمى المانع، مانع من الإثم. ننتقل كذلك تبع لكلامي شكرا رحمه الله في كتابه. نعم حجب ها وحساس حب تعطيب. نعم ولكن ما ينقص مثلا يعني نقول أو أكثر ما صرح أكثر ما يكون في حال الفروض الذين ربما قد يكون مصيره ثلثين في المسير يعني قد يكون مثل له ثلث ثلثين في السلس قد يكون له نصف ربع مثل ربع ستمن أكثر ما مثل هذا ولكن كذلك أصحاب التحصيل ينقص مصيره لكن لا يغلب عليه تثنيته حجبا. نعم إذن قال الشوكاني رحمه الله نعود إلى ما قال فقال وقد أفاد هذا أن لبنت لابني مع البنت أن لبنت لابني مع البنت يقصد بنت لابن وإن تعددنا بنات لابن مع البنت من المفروض الواحدة بنت من المفروض الواحدة مع البنت أي الواحدة السدس تكملة الثلثين لا بد من هذه العبارة تكملة الثلثين قريب جدا لأنه لاحظ لبنت الابن مع البنت في هذه الصورة إلا ما هو بعض الثلثين لأن تعدد البنات ينتقل بهن من النصف إلى الثلثين وتعدد الأخوات كذلك ينتقل بهن من الواحدة إلى الثلثين إذا كنا متعددا. قال وأما كون للأخت لأب السدس مع الأخت لأبوين تكمل السدسين فقد قيل إن ذلك مجمع عليه. إذن هذا من المسائل الإجماعية أن الأخت نعم للأب إذا كانت معها أخت شقيقة فإن الأخت لأب سوف ترث السدس تكمل السدسين. قال وأما كون للجدة أو الجدات السدس مع عدم الأم للجدة أو الجدات السدس مع عدم الأم الجدة إذا انفردت والجدات كذلك الجدات نقصد دائما يعني ليس معناها من جهة واحدة لا يعقل لأن الجدة بشخص لا يسمعها يسمع ذلك أنه جدة هي أم الأم ثم أمها أيضا كلهما يتلع جدة التي هي أم الأم تلف تحجب أمها ولكن نقصد أنه جدة من جهة الأب وجهة من جدة من جهة الأب نقصد هذا جدة من جهة الأب وجدة من جهة الأب هذا معنى تعددهن. إذا اتحدنا في الرتبة فنقصد أنه يتلع وإذا يعني اختلفنا في الدرجة فيه لنا ثلاث هل تقدموا جدة أمي أم يعني يرثنا معا وبعضهم قال تقدم الأصالة لأم الأم أم الأب ليس ملحق بها. قال وأما كون للجدة أو الجدات السدس مع عدم الأم فلحديث قبيصة بن ذؤيب عند أحمد وأبي داود وابن ماجة والترمذي وابن حبان والحاكم قال جاءت الجدة إلى أبي بكر فسألته ميراثها فقال ما لك في كتاب الله شيء وما علمت لك في سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم شيئا فارجعي حتى أسأل الناس فسأل الناس فقال المغيرة بن شعبة لأن هذه التي جاءت حصل السؤال عنها هي أم الأم قال فارجعي حتى أسأل الناس فسأل الناس فقال المغيرة بن شعبة حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاها السدس فقال هل معك غيرك لا يفرح بهذا على كل حال. الذين يقولون ان حديث احاد يعني مسألة عملية لكل حال الاعتقادي اولا. وما زالش الاحاد زالش الاحاد داوروا اليوم بوب توثق احيانا وزياده الطمانينه في القلب ضغط الشخصيه واحد اخر نعم مع ابو مسلم قال فرجع سالنا فسالنا فقال المغيرة بن شعبة حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم اعطاها السدس فقال هل معك غيرك فقام محمد بن مسلمة الانصاري فقال مثل ما قال المغيرة بن شعبة فأنفذه لها أبو بكر. قال ثم جاءت الجدة الأخرى إلى عمر فسألته ميراثها قال ما لك في كتاب الله شيء ولكن هو ذلك السدس فإن اجتمعتما فهو بينكما وأيكما خلت به فهو لها. قال ابن حجر وإسناده صحيح لثقة رجاله إلا أن صورته مرسل فإن قبيصة لا يصح سماعه من الصديق ولا يمكن شهوده القصة. قاله ابن عبد البر نعم قد اختلف في مولده والصحيح أنه ولد عام الفتح فيبعد شهوده القصة. وأخرج عبد الله بن أحمد في مسند أبيه وابن منده في مستخرجه والطبراني في الكبير من حديث عبادة بن الصامت أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى للجدتين من الميراث بالسلس بينهما وهو من رواية إسحاق بن يحيى عن عبادة ولم يسمع منه يعني إسحاق لم يسمع من عبادة. قال وأخرج أبو داود والنسائي من حديث بريدة أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل من جدة السدس إذا لم يكن دونها أم. إذن هذا قيد مهم جدا إذا لم يكن دونها أم لأن إذا وجدت فالقاعدة أن كل من يدلي بشخص لا يرث معه. نعم. قال وصح ابن السكن وابن خزيمة وابن الجارود وقواه ابن عدي وفي إسناده عبيد الله العتكي وهو مختلف فيه. وأخرج الدارقطني عن عبد الرحمن بن يزيد مرسلا قال أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث جدات السدس ثنتين من قبل الأب وواحدة من قبل الأم. وأخرجه أبو داود من قبل الأب من تصور أنها يعني أم أبيه وأم أمه وليس معنى أم أبيه وأمه ها واحدة من جهة الأم واحدة من جهة الأب كل واحد عنده يكون مثل واحدين أم أمه جدة ها وأم أبي أمه إذا أم أبي أمه أم أمه اللي هي جدة مباشرة يعني جدة وأمه أبوها أمه أم الأب ها الذي إيه نعم جدة لا أمه إذا كان لك الذي معه المهم كل شخص له من جهة أمه جدتان ومن جهة أبيه لأن أم أمه جدة هذه ربما هي التي كنا من أولى المسألة عند المسألة إلى هذه وكذلك أمه أبوها أبو أمه أمه هذا جد لا تدري بأم أمه لا تدري وكذلك الأب أيضا أم الأبي جدتي أم الأبي وأم أم الأبي جدتي هذه أربع جدات واحد أم واحد ما عنده أربع جدات أبي نعم إذا هذه الأم التي قلنا أم أبي الأبي هذه كلمة جدة لكن أبوها هذه انقطع قريب للأم انقطع هذا فرصة أدلها في نفسك فإذاك أم عندك أم صورة جيدة سنين لاحظ حضر انقطع أمك فقط
ما عندهم
لا لا هو فلوس أم أمك جدا أمك أليس لها أب أمه ماذا تكون بالنسبة لك مع الجدة الأولى ليش الجدة ليش طريق معين هذه أم أمك وهذه أم أبي أمك جادية وكانت نعم صحيح في نفس ال ها ها نعم هذه زوجة الأم فقط أنا ذكرت أبوك كذلك نفسه أبوك أيضا له أم وله أبو أم أمه جدة وأم أبيه جدة هذه جدة جهة أب ها فقط هو ذكر مثال الجدة نحن فقط نقول الاحتمال كل أنك أنت لك أربع جدة هذه الصورة التي هنا فقط نحن مع الاحتمال خارج هذه الصورة يقول كل واحد عنده أربع جدات فقط وأما الجدود مع الجدات نعم جدات
وعليكم
وعليكم السلام
شيخنا لباس شيخ في الجدات يقولون أن هذه الرابعة نسيدة
نعم
يقول أن أم أب الأم
نعم
وأبي الأم يقولون أن هذه فاسدة يعني لا ترث
صح نعم كل من يبلي بأنثالة يلسان هذا ذكرنا ربما ما سمعته فقط النساء بعيد لكن ذكرناه هنا في مجلس نعم أن كل من يدي بأنثى لا ينكر كل من يدي بأنثى في الفاسدة هي أم مثلا أم الأب هذه ثالثة لكن من جاء بعدها أمها أو أبوها لا ينكر لأنه لا بأنثى ونفس نتطوره كذلك في الفروع بنت لابن ثالث لكن ابنها لأنه أدلى عن طريق الأنثى واضح صالح
نعم شكرا بارك الله فيك
أسمى كذلك كأنه يشير نعم ولا أمين أمين أيه. أم الهالك لا لا ليش الطفل؟ لا لا هذا صار قال جد أو جدة ابن، لكن الإدلاء المقصود به الذي بعده أم الأم نعم ثاني نعم إيه لكن لكن هذه أم الأم أبوها لا النبي إنه أدلب عنده نعم جدتين قبيل أب من جهة الأب قلتها أيوه إذن نعم أم الأب وأم الأب أم الأب لدى جدة مباشرة وأم أبي الأب هي كذلك جدة نحن فقط أردنا أن نتحاشى ربما يتصور شخص أنها من جهة واحدة أبنى. لو كانت من جهة واحدة نقول له قاعدة أن من يجيب شخص لا يسمع إذا لابد أن تختلف الجهتان حتى يعني يصح أن تصورها أم لا جدة لكن أبوها ليس أمها هذه ليس لكن أم الأب هذه كانت جدة أم الأبن عليك إذن توقفنا عندها نعم وأخرجه نعم أبو داود وأخذ أبو داود النسائي جيتها نعم صح إذن وأخرجه أبو داود أيضا في المراسيل عن إبراهيم النخعي وأخرجه أيضا البيهقي من مرسل الحسن وأخرجه الدارقطني من طرق عن زيد بن ثابت وفي الباب آثار وفي الباب آثار غير ذا غير ما ذكر قال في البحر مسألة فرضهن يعني الجدات السدس بمعنى تقاسمنا فرض الجدات السدس السدس بينهن يتقاسمن هنا إذن قال وإن كثرنا وإن كثرنا إذا استوينا وتستوي أم الأب أم الأم وأم الأب لا فضل بينهما فإن اختلفنا سقط الأبعد بالأقرب إذن وإن اختلفنا سقط الأبعد بالأقرب ولا يسقطهن إلا الأمهات والأب يسقط الجدات يسقط الجدات من جهته والأم من الطرفين هذه كذلك فائدة مهمة جدا من الأب يسقط الجدات فقط التي من جهته نعم الأب الذي هو جد الأب الذي هو جد يسقط الجدات التي من جهته نعم وأما الجدة الجدة نعم فإنها تسقط الجدات من الجهتين سواء كانت جدات من جهة الأب أو جدات من جهته نعم قال وأما كون للجد السدس ماذا من طرفين عن الجد نعم قال وأخرج أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه عن الحسن أن عمر سأل عن فريضة رسول الله صلى الله عليه وسلم جد نعم وأما كون للجد وأما كون للجد نعم. الأم لا تيث معها جدته، والأب تيث معه الجدة إذا كانت من غير زوج. الأب تيث معه جدة أم الأم، والأب تيث الأب السدس، وتيث الجدة السدس. الاتصال مثلا أم وجدة لا تلت الجد، ولا من جد. نعم. ها طبعا ولو كان جدته هو يعني شرط عدم وجود أم. جدة من جهة الأب مع جدة من جهة الأم يصير الأمر آخر متعلق ب يعني الدرجة ما أقرب الناس على قول، وبعضهم قال وقرب لون حجبت بعد وقرب لون وقرب لون حجبت بعد الدين إلى قولان قرب لون حجبت بعد الدين مستوى. ها ليس لا يحجب الجدة التي من جهته ليش إذا الأم من جدة من جهتين ليس نعم تحجب من جهتها ومن جهة الأب. نعم نعم وأما كون للجد السدس مع من لا يسقطه فلحديث عمران بن حصين أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن ابني مات فما لي من ميراثه، قال لك السدس، فلما أدبر دعاه قال لك سدس آخر، فلما أدبر دعاه فقال إن السدس الآخر طعمة، أو أحمد وأبو داود والترمذي وصححه. نعم لا يسكت، قال الجد السوق لحديث عمار بن حصين أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن ابني مات فما لي من ميراثه، قال لك السدس. نعم فلما أدبر دعاه فقال لك سدس آخر، فلما أدبر دعاه فقال إن السدس الآخر طعمة، رواه أحمد وأبو داود والترمذي. السدس آخر طعمة بمعنى كأنه يعني ليس هو الذي هو فرضه السدس الأول الذي ذكره. قال وأخرج أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجة عن الحسن أن عمر سأل عن فريضة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجد، فقام معقيل بن يسار المزني فقال قضى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال ماذا؟ قال السدس، قال مع من؟ قال لا أدري، قال لا دريت، فما تغني إذن، وهو منقطع لأن الحسن لم يسمع من عمر. قال وقد أخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما حديث الحسن عن معقل، وقد اختلف الصحابة فمن بعدهم اختلافا كثيرا، ورويت عنهم قضايا متعددة، وقد دل الدليل على أنه يستحق السدس وأنه فرضه، فإذا صار إليه زيادة عليه فهو طعمة. وذلك كما في حديث عمران وإنما قيدنا استحقاقه للثلث بعدم المسقط لأنه إذا كان معه من يسقطه كالأبي فلا شيء له. وهكذا إذا كان مع الجد من يسقطه الجد فله الميراث كله. جد يسقط مثلا يعني الإخوة الأم والإخوة الأشقاء على قول نعم والإخوة الأب كذلك على قول ها على الصحيح يعني كما قال هو الإخوة الأم على كل أسفل الإجماع الإخوة الأشقاء والإخوة الأب كلام كما ذكر أنه على الصحيح ها إيه بناء على جد أبو الجد أبو إذا كان الأب يسقطهم فكذلك أيضا الجد يسقطهم نعم كما يرث الأب بتفصيل كما يرث الأب بتفصيل وأيضا جد أبو بمعنى إذا لم يكن هناك الأب نعم الجد هو فإنه سوف يرث وكذلك حتى على الصفة التي ذكرناها الأب جد مثلا هلك هلك وترك جدا وترك ابنا الجد يرث والإرث المتقيم هلك هلك وترك بنتا وجدا البنت يرث النصف الجد يرث الثلث ثم يعود الجد إلى ما بقي الأصل نعم وإذا هلك هلك وترك بنتين نعم البنتين يرثان الثلثين والجد يرث كذلك الثلث ويرث ما بقي تعصيبا إلا أن الجد نعم من مستثنياته الخلاف للإخوة الأشقاء أو الأب ومن مستثنياته مسألة الغراوين نعم من الغراوين سوف نذكر ما هلك هالك وترك أبويل وترك زوجة أو زوجا أبوين لكن إذا ترك أما وجدا بدل الأب جد فيختلف يعني فيسمى هذا الغراوين مثل مثل تفرق بحل ها ايه مثل ما الاب يعني حلف كحلف الاب الا من يستثنى فقط من الاب باجماع يسقط الاخوه الاشقاء باجماع يسقط الاخوه الاشقاء والاخوه لام كذلك والجد لا يسقط الاخوه الاشقاء على قول الاخوه الاب لا يسقط معنى لا يسقطهم يعني لهم أحوال يعني معهم يذكرنا كذلك من كثرة فهي كأنها من نساء الثلث بس آخر يعني فاهمة إذا من وجد شخص آخر يأخذ الثلث بقى فاهمة ليس سيريس شو هذا كلام سيريس أخر طعن هو طعن ولا الثلث لا سيريس سيريس يعني هو فرضه وربما إذا لم يكن هناك من يأخذ السيريس بباقي كالأبناء مثلا ممكن قد يكون باب الرد وقد يكون مثلا عدم وجود أبناء مثلا يعني هو حالة في حق هو إما أن يكون موجود معه بنت للميت فتأخذ فرضه ويأخذ السلسه ثم يعود مرة أخرى يأخذ يأخذ السلسه ثم يأخذ كذلك ما بقي بعد أخذها هي السلسه إذا كانت بنتين كذلك أخذ السلسين ويأخذ السلسه كذلك ثم يعود إلى بقية الأخيرة لكن إن كان معه ابن ويأخذ السلسه والباقي أو بنت ابن بنت وابن يأخذ السلس فقط لأن التعصيب البنت مع الابن أخذ الملك لم يبقى له شيء السلس وحدة إذا وجدت البنت وحدها أو معها من معها يأخذ السلس ويأخذ كذلك التعصيب لا يأخذ السلس لماذا؟ يعني كل واضح نحن قلنا دائما ندق جيدا مع جهات التعصيب. عصوبة الفروع مقدمة على عصوبة الأصول، وعصوبتهما مقدمة على عصوبة الحواش. إذا وجد يعني الإبن، خلاص عصوبة الإبن مقدمة على عصوبة الأصول. إذن قلنا بالكثرة، نعم، نعم، ليش؟ عايش خلنا نزيد هذه العبارة. بحيث نتجرع الحصة القادمة إن شاء الله عند قوله هو أما كوني في ميراث إخوة مع جد خلاف. بنزيد هذا ننهي مجلسنا هذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.